الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخروا بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير الجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اللهم اهد قلوبنا وثبت ألسنتنا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أرحب بكم في خلال هذه الدورة العلمية لتحفيظ القرآن الكريم وأشكر للقائمين على هذه الدورة إدارة هذا المسجد والإخوة الكرام الأفاضل الذين يقومون على التدريس في هذه الدورة العلمية المباركة ومن المعلوم أن هذه هي المحاضرة الأولى والتي هي بعنوان كيف تكون داعية إلى الله عز وجل قلنا ما دامت الدورة العلمية تدور حول تحفيظ القرآن الكريم وتعليم الشباب كيفية القراءة الصحيحة لكتاب الله رب العالمين فمن الخير ومن الفائدة أن يكون بجوار ذلك المنهج الطيب المبارك سلسلة على مدار الأيام الثلاثة بعنوان كيف تكون داعية إلى الله عز وجل وهذا هو اللقاء الأول بين يدي هذه السلسلة المباركة. وفي البداية أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. في البداية يجب أن يعلم المسلم أن الدعوة إلى الله عز وجل قربة من أعظم وأجل القربات، وطاعة من أفضل الطاعات، فإن ربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فعلق الفلاح أي الفوز بالمطلوب والحصول على المرغوب بتحقيق الدعوة إليه جل وعلا. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الفلاح هو الفوز بالمطلوب والحصول على المرغوب، ومطلوب المسلم أن يفوز برضوان الله رب العالمين ويصل إلى جنة الله رب العالمين ويتمتع ويتلذذ بالنظر إلى وجه الله الكريم في جنته جل وعلا. فمن قام بواجب الدعوة إلى الله عز وجل نال هذا المطلوب وحصل هذا المرغوب. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم ومعهم، اللهم أمين. بل بين ربنا عز وجل منزلة الدعاء إليه جل وعلا فقال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وهذا الاستفهام يفيد النفي، أي لا أحد أفضل قولا وعملا ممن دعا إلى الله عز وجل، وعلى رأس هؤلاء الأنبياء والرسل، وعلى رأسهم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم خليل الرحمن محمد صلوات ربي وتسليماته عليه، ثم من جاء من بعد الأنبياء والمرسلين من أهل العلم من الأفاضل والأكابر من العلماء العاملين والدعاة المخلصين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أسأل الله عز وجل أن نكون منهم وأن نحشر في زمرتهم يوم القيامة، اللهم أمين. إذن أخي، الدعوة إلى الله عز وجل قربة عظيمة من أجل القربات، وعبادة وطاعة من أفضل الطاعات. والدعوة إلى الله عز وجل لها عناصر ينبغي على طالب العلم أن يعيها. فمن عناصرها أن يكون الطالب على علم أولا بالمنهج، لأن الدعوة عبارة عن منهج ثم داعية ثم مدعو. هذه عناصر الدعوة، عناصر الدعوة: المنهج، الداعية، المدعو. إذا كم عنصر؟ ثلاثة عناصر ينبغي على طالب العلم أن يعيها جيدا وأن يكون على إلمامة كبيرة بهذه العناصر: منهج، داعية، ومدعو. فلا بد على الداعية أن يعرف المنهج أولا، ما هو المنهج الذي ندعو إليه، ثم نعرف كيف ندعو إليه. يبقى نعرف أولا المنهج الذي نحمله، ثم ندعو الناس إليه. المنهج هو منهج الله رب العالمين الذي أنزله في كتبه على أنبيائه ورسله، أي منهجنا الإسلام، منهجنا الإسلام. الإسلام معناه باختصار شديد استسلام لله عز وجل بالتوحيد، وانقياد إليه جل وعلا بالطاعة، وبغض للشرك وأهله. استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبغض للشرك وأهله. استسلام له بالتوحيد، نعم، بمعنى أن تفرد ربك جل وعلا في ربوبيته، هو الخالق المالك المدبر، القائل في كتابه الكريم مبينا هذه الحقيقة: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فالمالك هو الله، هو المالك الملك جل وعلا، هو الخالق تبارك الذي بيده الملك، وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. إذن الخالق هو الله، وهو المدبر جل وعلا، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. فالمسلم يفرد ربه في الربوبية، ويعلم أنه لا يحدث في كون الله عز وجل إلا ما أراده الله رب العالمين، فلا يتحرك متحرك إلا بإذن الله، ولا يسكن ساكن إلا بأمر الله، لا تسقط ورقة إلا يعلمها الله عز وجل. سبحانه جل وعلا هو الخالق، هو المالك، هو المدبر. يفرد ربه في الألوهية، فالمعبود الذي يستحق العبادة هو من؟ الله رب العالمين، ولا أحد سواه جل وعلا. القائل في كتابه الكريم: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمر وأنا أول المسلمين صلى الله عليه وآله وسلم. فالعبادة لا تستحق إلا لمن؟ لله رب العالمين. فربنا تعالى ما خلق الخلق إلا ليعبدوه، وبالتوحيد يفرد جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه وظيفة الخلق، العبودية الحق للخالق جل وعلا. والعبادة منهج حياة كاملة، وهناك العبادات الباطنة وعبادات القلب وعبادات الجوارح، وهي العبادات الظاهرة مفصلة في كتب الفقه والاعتقاد. أن تفرد ربك جل وعلا في أسمائه وصفاته، بأن تصفه جل وعلا بما وصف به ذاته في كتابه، وبما وصفه به عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وآله وسلم في سنته الصحيحة بلا تعطيل وبلا تحريف وبلا تشبيه وبلا تمثيل، وتبني جميع آيات الأسماء والصفات الواردة في الكتاب وصحيح السنة على الأصل المحكم في كتاب ربك ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا المعتقد بيناه وفصلناه في شرحنا للعقيدة الواسطية. فهذا معنى أن تفرد ربك بالتوحيد، أي تستسلم له جل وعلا بالتوحيد. فالإسلام استسلام لله تعالى بالتوحيد أولا، ثم انقياد له جل وعلا بالطاعة. وحتى ربك نعم، فعليك أن تنقاد لأمره ونهيه. التشريع عبارة عن إيه؟ الورد في الكتاب والسنة عبارة عن خبر أو إنشاء، جاء أساليب اللغة العربية، والقرآن نزل بلسان عربي مبين. فعندي أساليب اللغة إيه؟ إما أساليب خبرية أو أساليب إنشائية. الإنشاء يعني أمر ونهي، فأنا عندي خبر وعندي أمر وعندي نهي. أنا كمسلم أفردت ربي بالتوحيد، علي أن أنقاد لشرعه جل وعلا. فيما يتعلق بالخبر، التصديق الجازم الذي لا ريب فيه ولا تردد. يبقى أي خبر يأتي على مائدة القرآن أو على لسان النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، علي كمسلم أن أصدق هذا الخبر دون ريب ودون تردد، لأنه جاء عن من؟ عن الله، وجاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى يقول: ومن أصدق من الله قيلا؟ لا أحد سبحانه جل وعلا. إذن مع الخبر التصديق، مع الأمر، مع الأمر التنفيذ الاستجابة، أنفذ الأمر. أمرني فعلي أن أأتمر وأن أنفذ الأمر. ليه؟ لأني عبد، والعبد ينقاد لكلام السيد وهو الرب جل وعلا. أمرني، إذن أنا مع الأمر علي أن أنفذ وأقيم الصلاة. ما تقولش ليه، تقول سمعا وطاعة. وآتوا الزكاة سمعا وطاعة، دي أوامر، ماشي كده؟ أوامر، واضح؟ يرحمك الله. يبقى مع الأمر إيه؟ التنفيذ. النهي الاجتناب، أجتنب النهي. نهاك عن الرذائل، عليك أن تنتهي. لماذا؟ لأن ربك جل وعلا لا يأمر إلا بخير ولا ينهى إلا عن شر، فعليك أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عن نهيه. يبقى ده اسم انقياد لله تعالى بالطاعة، ثم بغض للشرك وأهله، أي المصرين عليه المعاندين الذين لم يقبلوا دعوة الحق وعاندوها وصدوا عن سبيل الله ووضعوا العقبات وحاكوا المؤامرات. واضح؟ فده اسم الولاء والبراء. فأنا أوالي من والى الله ورسوله، وأعادي من عاد الله ورسوله. الله تعالى يحب الصالحين، فأنا أحب الصالحين. الله جل وعلا يبغض المشركين والكافرين، فأنا أبغضهم. ده اسم الولاء والبراء. يبقى ده معنى الإسلام. لسه بنتكلم عن المنهج. يبقى عرفت يعني إيه إسلام؟ يعني استسلام لله بالتوحيد، وانقياد له بالطاعة، وبغض للشرك وأهله. ده مفهوم الإسلام. منهجك هذا أي الإسلام، يجب أن تعلم أنه دين الأنبياء والمرسلين من لدن آدم حتى نبينا صلى الله عليه وآله. الإسلام دين الأنبياء ودين الرسل، وهو الدين الذي ارتضاه ربنا تعالى للبشرية دينا. قال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هو الدين الذي ارتضاه الله للبشرية، وهو الدين الحق. قال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. فمنهجك هو المنهج الذي ارتضاه ربك تعالى للبشرية دينا، ومنهجك أيها المسلم أيتها المسلمة هو منهج الأنبياء والمرسلين عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. فمنهج الأنبياء والمرسلين هو تعبيد الناس لرب الناس جل وعلا، هو ده الإسلام، هو ده التوحيد. فما من نبي وما من رسول إلا ودعا قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يبقى ادي الدين الإسلام، وإن اختلفت الشرائع من نبي إلى آخر على حسب الزمان والمكان وحال قوم النبي أو أمته، فالعقيدة واحدة هي الإسلام، هي التوحيد، والشرائع متعددة لتلائم الزمان والمكان وحال المدعوين. ثم جاءت شريعة محمد صلى الله عليه وآله خاتمة لجميع الشرائع، مهيمنة على جميع الشرائع، ناسخة لجميع الشرائع. إن الدين عند الله الإسلام، وقال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا هو منهجك أيها الداعي إلى الله عز وجل. هذا المنهج له مبادئ عدة وأسس يقوم عليها، ينبغي على الداعية إلى الله تعالى أن يكون على علم بها حتى لا تزل قدمه على هذا الطريق. من هذه المبادئ والأسس التي قام عليها الإسلام، المبدأ الأول مبدأ حرية الاعتقاد، مبدأ حرية الاعتقاد. جاء الإسلام بمنهج عظيم لا يدعو إلى إجبار أحد، بل يبين الحق ويوضحه ويضع جميع المقومات المعينة للإنسان على أن يسلك، ويوضح أيضا الباطل، وبعدين جعل لك ربك مشيئة وقدرة واختيارا، واختيارك يترتب عليه الثواب أو العقاب، ومشيئتك وقدرتك وإرادتك من خلقها؟ الله، وهي لا تخرج عن مشيئة الله رب العالمين القائل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ودي الإحاطة بقى، فالله تعالى له المشيئة الشاملة والقدرة النافذة سبحانه جل وعلا، وجعل لك اختيارا وما أجبرك. وهذه قضية مهمة جدا، قضية القضاء والقدر، ان انت لابد ان تعلم. يعني مثلا نضرب مثال: سارق سرق، يجي يقول لك يا عم الشيخ ربنا جعل لي اختيار، ايوه وجعل لي قدره وجعل لي اراده، لكن يا عم الشيخ برضو انا مشيئتي لا تخرج عن مشيئه الله، يعني انا ما فرقتش الا بامر مين؟ الله. فجي صاحبنا يستدل بالمعصيه على القدر، ان انا عصيت بايه؟ بايه؟ بقدر. نقول بئس العبد هذا وبئس الفهم هذا. لماذا؟ ما أرسل إليك ربك عز وجل من يحملك جبرا وقهرا على السرقة، بل في الشرع حذرك ربك ونهاك ومنعك، بل وحد حدا للسرقة وقطع اليد. خلي بالك، أنزل الكتب وأرسل الرسل وحذرك، ورغم هذا سلكت أنت مسلك الحرام ووقعت في الحرام باختيارك، وما أجبرك أحد على ذلك. فما تجيش تقول لي مقدر على أن أنا أسرق فسرقت. نقول لا. وأجاب على هذا عمر لما جاء هذا الضال الذي سرق، يقول لعمر متفلسفا يعني: يا أمير المؤمنين، ما سرقت إلا بقدر الله. فهو يحتج بالمعصية على القدر، ماشي كده؟ فقال له عمر: وأنا أقطع يدك بقدر الله، وأنا أقطع يدك بقدر الله، لأن اللي حد السرق من؟ الله. وهو اللي حذرك من إيه؟ من السرق. بالضبط زي الطاعة، ما فيش حد جه أجبرك يشيلك من البيت يجيبك المسجد، ما فيش كده ملك موكل يروح ربطك ويشيلك ويجيبك المسجد تصلي هنا، صح كده؟ أبدا. ولكن ربنا أنزل الكتب وأرسل الرسل، والأهل العلم من بعد الأنبياء والرسل دعوك إلى الحق، فأنت استجبت، فطرتك سليمة نقية بقدرتك بإرادتك باختيارك الذي خلقه الله عز وجل وجعله لك، فأنت اخترت الحق وسلكت الحق، فينسب الفضل للرب جل وعلا. يبقى نقول الله خلق والعبد سرق، ده في مقام السرقة، هو خلق الفعل، صح كده؟ الله خالق كل شيء جل وعلا. طيب مين اللي سرق؟ العبد. وفي باب الاعتقاد ما فيش إقرار، فاحنا بنبين الحق وبنبين الباطل. وقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس خلي بالك، دي في مقام الوعيد الشديد والتحذير، مش معناها ان الله يبيح لك الكفر، ان البعض يفهم خطا. لا، ده احنا بينا لك الحق اهو وبينا لك الباطل وبنقول لك اختار، بس خلي بالك على حسب الاختيار يكون الثواب او العقاب. مش معنى حريه اعتقاد يعني يقول الناس اكفروا براحتكم مش مشكلة، يعني عايز تكفر اكفر. لا، ده أنا لازم أبين لك الحق وأبين لك الباطل أهو، وأقول لك إن سلكت طريق الحق فيه الرضا وفيه الجنة وفيه الرحمة وفيه وفيه، إن سلكت هذا الطريق فيه الضيق وفيه القرب وفيه العذاب الأليم. فهمت الآية بقى؟ وقل الحق من ربك فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إن أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفق. لا نجبرك على اختيار معين، ولكن نريد لك الخير ونرغبك فيه ونضع لك جميع الوسائل والأسباب المعينة لك على أن تسلك طريق الحق، لكن رغم هذا كل حضرتك اخترت إيه؟ الطريق الآخر. إذن فلا تلومن إلا نفسك، ولا تحتجن بقدر الله على معصيتك أنت. واضح؟ أما قضية آدم وموسى في الاحتجاج بالقدر، احتج آدم على موسى على مصيبة لا على ذنب، لأن بعد التوبة من الذنب رفع أثر الذنب وبقيت المصيبة، فلذا احتج آدم بالمصيبة ولم يحتج بإيه؟ بالذنب، لأنه تاب وأناب. يعني ممكن بعد التوبة لما يجي واحد يذكرك بمعصية كنت بتعملها تقول له الحمد والمنة، الله تعالى قدر علي أمرا فله الحمد والمنة ولله الحمد أن تاب علي وغفر لي، إنها ماضت بقت مصيبة بقى ابتلاء. إنما تكون مصرة على الذنب وتقول لي مقدر علي، يبقى أنت فهمت خطأ، لا يجوز لك أن تحتج بالمعصية على إيه؟ على القدر، إنما تحتج إيه؟ بالقدر على المصيبة الابتلاء. وطبعا الذنب بعد التوبة أصبح إيه؟ مصيبة، لأن الذنب في شقين، شقان، شق المصيبة وشق إيه؟ المعصية، ماشي كده؟ طيب لما حضرتك تتوب من الذنب التوبة بتعمل إيه؟ تجب ما قبله، يعني رفعت اسم الذنب ده خلاص الذنب انتهى، فضلت إيه؟ المصيبة. يبقى يجوز أحتج بالمصيبة على إيه؟ على قدر الله تعالى، ماشي كده؟ ولذلك في الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: حج آدم موسى عليه السلام، قال موسى: أنت آدم أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وعلمك أسماء كل شيء وأسجد لك الملائكة، خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فماذا قال له آدم عليه السلام؟ قال: أتلومني على أمر كتبه الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ فحج آدم موسى، فحج آدم موسى. فده اسمه احتجاج بإيه؟ احتجاج بالمصيبة مش بالذنب. ليه؟ لأن آدم عندما عصى وأكل من الشجرة اللي حصل الآية تقول: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. إيه الكلمات؟ في آيات أخرى قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إذن آدم تاب وأناب، فلما تاب أثر الذنب إيه؟ محية. مش قلنا كده الكفارات يعني إيه؟ بتكفر الذنب، يعني إيه؟ تستره تغطيه، يعني محت أثر إيه؟ الذنب، لكن بقيت إيه؟ المصيبة. فيجوز أن تحتج على القدر بإيه؟ بالمصيبة لا بالذنب. واضح؟ يبقى ده بالاعتقاد نوضح الحق ولا نجبر أحدا على اتباعه. يعني في قول الله تعالى: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، قيل من أسباب نزول هذه الآية أن بعض المسلمين من صحابة رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم أسلموا وحسن إسلامهم، وبقي أولادهم على اليهودية والنصرانية، فأتى بعضهم إلى رسول الله عليه الصلاة وأزكى التسليم من أجل أن يجبر أولادهم على دخول الإسلام، فنزلت الآية: لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. وبعدين خلي بالك من الآيات بعدها: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ولذلك من الخطأ اللي بيخطأ في بعض الدعاء في هذا المقام دايما يستدل بقول الله تعالى: لكم دينكم ولي دين. يقول: لا، دي مش دلوقتي، بعد ما تبين، بعد قوله تعالى: قد تبين الرشد من الغي، بعد كده نقول لكم دينكم ولي دين، بعد ما نبين لهم الحق. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى
يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. لازم تسمعه الحق، لازم تعلمه الحق. ما تجيش تقول له لكم دينكم ولي دين وأنت لم تقم ببيان الحق له. واضح؟ يا عم الشيخ مش القرآن يقول لكم دينكم وإحنا مالنا؟ أنت مالك برضو؟ أنت لسه هتقول لي أنا مالي؟ وفي بعض البلاد يقول لك ماليش دعوة. إزاي مالكش؟ احنا بنتكلم هو عن الدعوة، إزاي مالكش دعوة؟ ينفع المسلم ماليش دعوة؟ ما ينفعش، ليك دعوة. طب وأنا ليا دعوة؟ دعوتنا حمل هذا المنهج العظيم وتوصيل الخير للبشرية جمعاء، هو ده منهجنا وهي دي دعوته. ولا يا حاج ينفع تقول لي ماليش دعوة؟ من يوم ما قالوا ماليش دعوة المركب ربنا يسهل بدأت تغرق، نسأل الله السلام. واضح؟ فلازم نقوم بسد الثقوب، وكلنا لينا دعوة. لينا ايه؟ ليك دعوة ولا ماليش دعوة؟ ليك دعوة. بالله عليك اضرب لك مثالا عاديا، لو انت معدي في طريق لقيت جارك بيته بيولع، جارك ده غير مسلم بيته بيشتعل نارا، هتعمل ايه؟ تتفرج ولا هتجري تطفي مع اللي بيطفوا؟ معدي على شاطئ نهر وانت سباح ماهر لقيت واحد بيغرق، هتنقذه ولا تسأله انت مسلم ولا مش مسلم؟ هتعمل ايه؟ هنزل انقذه، دي ناس بتغرق، صح كده؟ طب بالله عليك الذي كفر بالله رب العالمين مش مصيره العذاب الأليم في الآخرة ودينار خالدا فيها؟ ازاي تسيبه؟ مش تنقذه وتبين له الحق وتاخد بايديه؟ هي دي دعوتك ولا ايه؟ في بيتك زوجتك ما بتصليش، ما بتحترق، ابنك ما بيحترق، ازاي تسيبه يولع؟ مش تنقذه؟ مش ده دوري ودورك؟ مش دي دعوتنا؟ ازاي اسيب اهل بيتي يحترقون؟ واضح الكلام ده يا جماعه؟ واضح يا ولدي؟ ازاي اسيبهم يحترقون عمال تجيب لهم قطايب الدنيا؟ جبت لهم الاساس الفاخر، جابوا اوضه النوم اللي بتدور وبتلف والسرير بيدور، ما عندكوش انتوا، انا عارف انتوا هنا في اوروبا لكن مش لاقيين برضه، الناس مفكرينكم في اوروبا يعني. خليهم يعرفوا الحقايق. وجبت لها الدار اللي حوالينها حديقه غناء، وكمان في ساحه الحديقه في العاب للاطفال، ما عندكش، انا عارف، انا بتكلم على اللي عندهم يعني. وجاب لها ايه كمان؟ جاب لها التلفزيون والدش والكمبيوتر والانترنت والفيسبوك. خطير الفيسبوك كده. وجبت ايه كمان؟ وجبت للاولاد بلاي ستيشن، اسمه كده بلاي ستيشن. وايه كمان جبنا لهم؟ ايه كمان جبنا لهم؟ الدراجات والالعاب. ده حتى بنتي الصغيره مجنناني على لعبه مش عارف الاقيها فين، مش هقول على اسمها. فجبنا لهم حطام الدنيا اهو ولا ايه؟ طب بالله عليك جبت لهم الدنيا واعظم شيء لم تاتي به اليهم وهو الدين الذي من اجله خلقنا. الدين يا جماعه، الفرد مننا لو ابنه مثلا مرض بالليل بيحصل ايه؟ ما بينامش، يروح للطبيب ويجري علاج ويبحث عن طب وشغلانه، ابنه مريض. طيب يا اخي ما بالك بنار؟ هذه النار حرها شديد وقعرها بعيد ولها مقامع من حديد، لماذا لم تهتم بإنقاذ ولدك منها وزوجك وأمك وأبيك وأقاربك وجيرانك؟ يبقى أنت ليك دعوة ولا مالكش دعوة؟ ليك دعوة. قول لي دعوة، ما تقوليش ليه، ما انا عارف انها ليا. قول لي دعوة، الوقت برضه مش عايزه تيجي عليه خالص. قول لي ليك دعوة. يبقى نقول لكم دينكم ولي دين بعد ايه؟ وكل الحق من ربكم، ونبين له الحق بعد. لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. ودي عظمة التشريع في الإسلام، لا يجبر أحدا، ولكن بنقول لك آدي الحق، من سلك طريقه وصل إلى كذا وكذا وكذا، وآدي الباطل، وآدي العقبة لمن يسلك، ولك اختيار، بس على حسب اختيارك يكون ثواب أو عقاب. ولازم نقوم بدورنا وبدعوتنا إن احنا نوضح لك. يبقى أول مبدأ في دينك وفي شريعتك عدم الإجبار وحرية الاعتقاد. إيه كمان من المبادئ الهامة في هذا المنهج إخوتاه الذي ندين به لله تعالى ونحمله؟ مبدأ اليسر ورفع الحرج. الإسلام يا جماعة كتشريع جاء بمبدأ اليسر ورفع الحرج. ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما فرسول الله أبعد الناس عنه، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها. وهكذا المسلم، لأن تشريع الإسلام جاء بإيه؟ باليسر ورفع الحرج. إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غالبا، فسددوا وقاربوا، بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، بعثتم مبشرين ولم تبعثوا منفرين. ادي منهجك، ادي شريعتك، اسمه اسلام يا جماعه. اسلام يعني ايه؟ سهوله، بساطه، نقاء، ما فيش فيه تكلف ولا تقعر. يا شيخ محسن، الشيخ محسن مش هنقول له تقعر تاني، مش هيحكي القصه عشان هو بيترجم الان. ها؟ لا في تقعر ولا تشدق ولا تنطع ابدا. اسلام سهل جدا، بسيط جدا، سلس. في المعراج عند بيت المقدس، ده المسجد الاقصى، اسال الله تعالى ان يحرره من كيد الكائدين وان يكتب لنا فيه صلاه قبل مماتنا، اللهم امين. في ظل عز للإسلام والمسلمين، اللهم أمين. وهلاك لأعداء الدين المغتصبين المعاندين المحاربين، اللهم أمين. على باب المسجد كما جاء في الروايات أخرج جبريل عليه السلام لنبينا إناءين، أحدهما به الخمر والآخر به اللبن، وقال اختر يا رسول الله. النبي اختار إيه؟ اختار اللبن. وشرب النبي، قال لقد اخترت الفطرة وهديت أمتك إلى الإسلام. يبقى الإسلام دين إيه بقى؟ فطرة. مثل إيه؟ اللبن. شفت اللبن؟ ناصع البياض، جميل المذاق، سهل الهضم، كله فوائد ومنافع، بشرط ألا تتدخل فيه يد البشر بالفساد والغش. بالفساد وإيه؟ والغش. لبن. ولذلك كان من هديه صلى الله عليه وسلم إذا أكل الطعام قال اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا خيرا منه، إلا اللبن. لما يشرب النبي اللبن يقول اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه، لأنه لا خير في المطعومات ولا المشروبات من اللبن. حتى بيسموه بعض الحليب يا لبن، حليب. الإسلام سهل جدا يا جماعة، دين فطرة، دين سلس، سهل، بسيط جدا، جميل. حتى شوف الاسم إسلام، الله، شوف الرحمة. فدينك يقوم على اليسر
ورفع الحرج. انت بقى معقدها ليه؟ جاوبني، مش عايز يجاوب. لازم ابصلك يعني؟ طب مش ابصلك. ما تعقدهاش، خليها سهلة وبسيطة، بساطة، هو ده الإسلام. بس يسر كما يسره الله وكما يسره رسول الله عليه الصلاة والسلام. مش معنى يسر يعني انفلات. يقعد صاحبنا في الحرام، مالك يا فلان؟ اتق الله يا عم، الدين يسر ورب غفور رحيم. يبقى ده فهم خاطئ، ده فهم ايه؟ خاطئ. والتاني يا فلان يا عم الشيخ ربك رب قلوب، وانا الحمد لله قلب ابيض وما بأذيش حد. طب ما تيجي تصلي يا عم الحاج، مش بالصلاة، امال بايه؟ امال بايه؟ امال ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بسبب اعمالكم الطيبة. اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يقول لك لا لا لا، يا من صلوا عملوا ايه؟ عملوا ايه؟ سبحان الله يا اخي، افهام عجيب. نقول لك يسر كما يسره الله، كما يسره رسول الله. التكاليف الشرعية سميت تكاليف لأن فيها كلفة ومشقة، ولكن مشقة التكليف في استطاعة البشر. واضح؟ فإذا حدث طارئ أو عذر للنفس البشرية جعلتها تعجز عن أداء تكليف معين في حال معين، يأتي الترخيص واليسر في الإسلام. صيام رمضان فريضة، أيوة، في مستطاع كل إنسان وكل إنسان، لكن الإنسان قد يطرأ له أعذار. النهاردة أنا مسافر في رمضان والسفر قطعة من العذاب، يشق علي الصيام في السفر وأتعب، خلاص ليك رخصة إيه؟ الإفطار، إن الدين يسر، وعليك القضاء بعد رمضان. امرأة حامل في نهار رمضان تعبانة جدا مش قادرة تطب، قال لها ما ينفعش تصومي علشان الجنين اللي في البطن، افطار يا أخت وعليك القضاء بعد كده لما ربنا يمن عليك بالراحة. مرضع ما تقدرش تصوم مع الرضاعة وفي مشقة وفي تعب، ليكي رخصة الإفطار يا أخت وعليك القضاء إن شاء الله تعالى. أنا مريض على مائدة رمضان، مرض يتعبني ويشق عليا في الصيام، قال لك رخصة الإفطار وبعد رمضان عليك القضاء. أنا مريض مرض مزمن مستمر لا يرجى برؤه، يا سيدي افطر واتعم عن كل يوم مسكينا. يعني قال يسر الإسلام. الصلاة ما أقدرش أصلي عم الشيخ وأنا قائم، أصل النهاردة مريض، بس مش تقول لي دفري بيوجعني، أصل عم الشيخ النهاردة كنت بلعب كورة ودفري بيوجعني. دفرك يا سيدي بقى، قص دفرك الله يكرمك وصلي، مال دفرك بالقيام. وتلاقي ما شاء الله شباب الله يبارك فيهم يعني واخدين القضايا، خاصة في أوروبا، إما نيجي نتكلم كده عن الرخص، يجي صاحبنا يلعب كورة ساعتين بيجري زي الجمل، قالوا يجي في الصلاة يقعد تعب من الجري، كان جمل دلوقتي. نقول له انت فاهم خطأ الله يكرمك، مش انت، لكن لو عجزت لعلة او مرض عجزت عن القيام. قال ان البعض يتدلع، ودلوقتي كمان بعض المساجد نظام الكنبات في بلادنا، يعني تلاقي كده المسجد ما بقاش مسجد، عبارة عن غرف تخش مسجد ثلاث صفوف كنب، ايه ده في يا جماعة؟ كله بيصلي على الكنب؟ يعني كل الناس دول عجزة؟ إن كانوا مرضى نعم، إنما اللي بيتدلع بقى نقول له اتق الله، لأن من لم يعجز عن القيام وصلى من قعود لا تصح صلاته. إنما القعود لمين؟ لمن لم يستطع القيام لعلة أو لمرض أو ما شابه ذلك. واضح؟ طيب، فده اليسر يا جماعة. مش قادر أصلي وأنا قائم، صلي وأنت جالس. مش قادر أسجد على الأرض لعلة أو لمرض أو لتعب، صلي بالإماء، اسجد بالإماء، وهكذا. ده يسر الإسلام، يسر في المعاملات، خليك سمح في البيع والشراء، في الأخذ والعطاء، يسر. واضح؟ يبقى الإسلام بيقوم على مبدأ اليسر ورفع إيه؟ الحرج. من المبادئ الهامة أيضا لهذا المنهج أنه يقوم على العدل. يقوم على إيه؟ العدل. فالمسلم يتعلم من شريعته العدل في الأمور كلها، فلا يظلمن أحدا أبدا، لأنه يعلم أن الظلم سبب لهلاك الأمم،
ويعلم أن الله تعالى كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقيم دولة العدل وإن كانت كافرة، ولا يقيم دولة الظلم وإن كانت مسلمة، لأن النبي قال إنما أهلك من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. يبقى بيّن لنا أن من أسباب هلاك الأمم السابقة الظلم، فالظلم يؤدي للهلاك. ويمكن الواقع خير شاهد الآن في بلاد الإسلام ماذا فعل الظلم بالظالمين. واضح؟ واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. فإسلامنا يقوم على العدل. قال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ما قالش بين المسلمين ولا بين الصالحين ولا بين الملتزمين أبدا، قال وإذا حكمتم بين الناس. ولا شك أن الكافر من الناس والمشرك من الناس والملحد من الناس، فإذا عاملته لابد أن تكون عادلا، ومن العدل أن تبين له الحق أولا، وأن تكون معه صادقا أمينا وفيا، لا تخون لا تظلم لا تسيء جواره. عدل ده إسلامنا يا جماعة، إسلامنا دين عدل، المنهج الذي تدين به لربك يقوم على العدل ويقوم على أداء الحقوق لأصحابها. إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقا. أقول للمسلم لابد أن ترعى بيتك، وإياك أن تجور مع زوجك أو ولدك. كثيرا شبابنا يعني بحجة الالتزام وكذا وكذا قد يؤثر ذلك على البيت. المسلم مش كده، المسلم بيضبط وقته كويس، عارف البيت له حق، الزوجة ليها حق، الأولاد لهم حق، خلي بالك قوي، الأرحام لهم حق، الجيران لهم حق، كل له حق. فلابد أن تكون عادلا في قولك وعملك وفي معاملاتك كلها، لأن إسلامك يقوم على أساس من العدل. من المبادئ الهامة التي تقوم عليها الشريعة مبدأ حرية الرأي والتفكير في حدود الشرع، فلا نحجر على رأي أحد أو تفكير أحد ما دام وفق ضوابط الشرع، ما دام في الحق وفي الخير. أما ليس من حرية الرأي مثلا الطعن في الأديان، وليس من حرية الفكر مثلا سب الأنبياء. واضح؟ يقول لك حرية التعبير، أنا حر، نقول لك لا، ده حتى الجماعة العام يقول لك أنت حر ما لم تضر، حريتك مقيدة بحدود حرية غيرك، فلا تجور على أحد ولا تظلمن أحد. واضح؟ فحريتنا في الإسلام مقيدة بضوابط الشريعة. لماذا؟ لأننا عباد والعبد يطيع ربه جل وعلا، يبقى حريتي في إطار الشرع، في إطار قال الله قال رسله، هذه الحرية. واضح؟ فبيقوم على حرية الرأي والتفكير، وكان سلف الأمة يربون أولادهم على حرية التعبير عن الرأي، يتكلموا في الحق. وعندك حديث ابن عمر في قصة سؤال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لأصحابه، يحكي ابن عمر لأبيه عمر جلست في مجلس رسول الله، والحديث عند البخاري، فقال النبي لأصحابه إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها إنها كالمسلم. فخاض الصحابة في أشجار البوادي وما عرفها أحد، وعرفتها أنا يا أبي إنها النخلة، ولكن استحييت أن أتكلم في حضرة أصحاب رسول الله، فقال رسول الله إنها النخلة، فقال عمر وعرفتها يا بني؟ قال نعم قلت عرفتها، قال لو قلتها لكان أحب إلي من الدنيا وما فيه. حرية رأي، عبر، تكلم مدام في الحق. وكأن عمر يريد لولديه الخير أن يجيب في حضرة النبي، فلعله أن يحظى بدعوة من رسول الله فينال الخير كله. عمر لما مر على الصبية في خلافته، فلما رأى عمر فروا منه هاربين إلا صبي واحد وقف في مكانه، فتعجب عمر لحال الصبي ودنا منه مكلمة، قال يا غلام لما لم تفر كأقرانك، لما فرتش زي أصحابك اللي جريوا دول. عمر يريد من الأمة تكون أمة تتربى على حرية التعبير. فماذا قال الغلام؟ قال: يا أمير المؤمنين، لم أرتكب جرما فأخاف، أنا ما عملتش حاجة خطأ عشان أهرب منك، أدي واحد، وليست الطريق ضيقة فأوسع لك. الله أكبر، الطريق واسعة، لو ضيقها احتراما أوسع لك، إنما الحمد لله الطريق واسعة جدا، إذا أجري ليه؟ فسأل عمر: من أنت يا غلام؟ قال: عبد الله بن الزبير. من أمه؟ أسماء ذات النطاقين. من أبوه؟ الزبير بن العوام حواري رسول الله. من جده؟ الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. من خالته؟ عائشة أم المؤمنين زوج النبي الأمين. يبقى لازم يتربى كده، واضح؟ فعندنا حرية رأي والتعبير، اسمع من أولادك، خليهم يتكلموا، يعبروا مدام في الحق، ووجه وصوب الأخطاء، مش كل حاجة اسكت، لا اوعى، ايه اللي اوعى ده؟ ده حتى لما بنخرجهم عايزين نربطهم في الكراسي. طب بتخرجوا ليه؟ رايحين يتفسحوا، رايحين مثلا حديقة يشموا هوا، قاعد هو وامه، اقعد هنا، اقعد هنا ازاي؟ انت تقعد، هما يقعدش، خليه يتحرك شوية، من هو خارج ليه؟ لا دايما اقعد، اوعى تعمل، اوعى، حتى في البيت الشقة سجن بالنسبة للولد، إذا مسك الكور اوعى تكسر الإزاز، ماشي، إذا اوعى توسخ الحيطان، ما إيه هو؟ طب يعمل إيه الواد ده؟ يموت؟ لما جبنا لهم الكف، والله يا جماعة سوء في التربية، الواد يعني في البيت سجن، حتى إذا خرج سجن بقى مش عارف يعمل إيه، لما طلع أولاد معقدين نفسيا، الواد تلاقيه دماغه قد كده. من العيلة والأمراض. فنقول لك لا، عندنا في الإسلام حرية الرأي والتعبير في حدود الشرع، فنربي أولادنا على الإسلام الصحيح. مبادئ مهمة جدا لازم تعيها أنت في منهجك، منهج الإسلام. فهذا المنهج إخوة الإيمان والإسلام ينبغي على الداعية إلى الله تعالى أن يكون ملما به أولا، وليعلم أن من مقاصد هذا المنهج حفظ الضرورات الخمس. الإسلام جاي حفظ الضرورات إيه؟ الخمس، اللي هي إيه؟ الدين، العقل، المال، النفس، النسل والعرض. كم ضرورة دول؟ خمس. الإسلام جاء من أجل حفاظ عليه، الدين يحافظ على الدين، العقل يحافظ على العقل، عشان كده حرم الخمر. ليه؟ لأن الخمر يغيب العقل، فإن غاب العقل انفلت المرء ووقع في الحرام. يقول لك لا، عايزين نخلي عقلك سليم، يبقى يحافظ على العقل، يحافظ على المال، لا إسراف ولا تبذير، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فشرع في الاقتصاد الإسلامي ما يحفظ المال، حرم الربا، حرم الغش والغبن، البيع والشراء، واضح؟ عشان حفظ المال وحفظ النفس من كل ما يضرها، حفظ الناس أو العرض، الاثنين واحد، الناس والعرض. فالإسلام جاء الحفظ الكليات أو الضرورات الخمس. خلي بالك قوي، انت حامل للمنهج لازم تكون عارف مقاصد هذا المنهج. من مقاصده ايضا تزكيه النفوس وتطهير النفوس من اضرانها، من القذورات، من الشوائب، من الاحقاد، من الكراهيه. يبقى هذا هو المنهج باختصار شديد. تكلمنا اليوم عن المنهج الذي ندين به لربنا عز وجل. يجب على كل من سلك طريق الدعوة إلى الله تعالى أن يكون على علم بهذا المنهج. كيف تدعو إلى منهج أنت لا تعرف تفصيلاته؟ واضح؟ فلما تعرف منهجك أي الإسلام، نقول لك لازم تحب إسلامك. لما تحب إسلامك نقول لك لازم تحمل إسلامك. كان شيوخنا يقولون لنا هكذا. قل يا ابن الإسلام ده شيلتك، لازم تشيل شيلتك الإسلام، لازم تشيل الإسلام، لأن رفعتك في الدنيا وفي الآخرة بخدمة الدين بالعمل للدين، يبقى لازم تحمل إسلامك. رابعا لازم تنصر إسلامك. مش من ضمن أداب طالب العلم عندما يطلب العلم، من ضمن الأداب أن ينوي بطلبه للعلم الدفاع عن الشريعة، يعني نصرة الإسلام بكل ما أوتي المرء بالقول وبالسلوك وبالعمل. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. فأنت مطالب بنصرة الدين، ونصرة الدين لابد لها من تضحيات. فما وصل الإسلام إلينا إلا بالتضحيات. انظر لأصحاب رسول الله، تجد قبورهم تفرقت في الأمصار، خرجوا من المدينة ومن مكة، صح؟ أبو أيوب الأنصاري أين دفن؟ تحت أسوار القسطنطينية في تركيا. هو كان فين؟ كان في المدينة. إيه اللي وداه هناك؟ أنا وإنتم، إحنا اللي وديناه هناك ودفن هناك عشان يصل الإسلام إلينا، واضح؟ أم حرام بنت ملحان أيضا في سرية في البحر. ها، في كثير من بلاد الإسلام تجد قبور للصحابة رضي الله عنهم أجمعين. لو كانوا بقى قعدوا في المسجد كده جنب النبي، قال لك ده مسجد الرسول، نقعد في المسجد وما نتحركش للدين، ما كانش الإسلام وصل لنا، صح؟ يبقى لازم نتحرك للدين. فاللي بيتحرك للدين لازم يكون على علم بالمنهج، عارف المنهج كويس الذي يدعو إليه. فهذا عن المنهج إخوة الإيمان إخوة الإيمان والإسلام. بقي لنا الحديث عن الداعية إلى الله، وبعد كده عن المدعو إن قدر بقاء، وكان اللقاء غدا إن شاء الله تعالى عقب صلاة المغرب. سوف نقف مع الداعية إلى الله عز وجل، وكيف يقوم بواجب الدعوة للمنهج الذي بينا معالمه إجمالا، والتفصيلات تحتاج إلى أوقات طويلة، ولكن هذه معرفة إجمالية، لأن الدورة 3 أيام. فوضعت بين يديك أخي صورة مجملة للمنهج الذي ندين به لله رب العالمين، والذي علينا أن نحبه ونحمله وننصره. بقي لنا الحديث عن الداعية إلى الله عز وجل، ما سماته، سماته العلمية والشخصية، كيف يدعو لله عز وجل إن شاء الله تعالى غدا إن قدر بقاء. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.